ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. اللاجئة السودانية وإصابة 2 آخرين في معسكر في شرق تشاد، وتزايد وفيات الأطفال وسط نازحي تابد بشمال دارفور. السيول تجرف وتهدد 32 قرية في ولاية النيل الأبيض، وانقطاع طريق عبر بورسودان وغمر أجزاء واسعة في الخرطوم جراء الأمطار. راش تكشف عن نفوق وجهات 95 من الماشية في الشمالية، ووصول 158 ألف من لقاح جونسون أن جونسون المضاد لكورونا. وفاة وإصابة 18 شخصا في حادث مروري بولاية الخرطوم، ووقفات احتجاجية ومطلبية في الخرطوم وبورسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توفيت مساء الأحد اللاجئة السودانية بشرق تشاد سميرة آدم مهاجر 18 سنة بمستشفى البشي الإقليمي، متأثرة بإصابتها جراء الضرب المبرح الذي تعرضت له هي واثنين آخرين بالقرب من قرية دنكوج التي تبعد 4 كيلومترات جنوب غرب معسكر جاجا بشرق تشاد. وقال أحد أقارب المتوفية لراديو دبنجا إنه شباب يستقلون دراجات نارية اعترضوا طريق الفقيدة سميرة واثنين من مرافقيها أثناء عودتهم من المزارع إلى محل إقامتهم في معسكر جاجا، وأوضح إنهم اعتدوا عليهم بالضرب المبرح ولازوا بالفرار بينما أسعفت سميرة ومرافقيها في مركز صحي معسكر جاجا، ونقلت إلى مستشفى أبشة لخطورة حالتها قبل أن تفارق الحياة، ولا يزال الاثنين الآخرين يتلقيان العلاج بمركز صحي المعسكر. ودون بلاغ في قسم شرطة المعسكر التي شرعت في التحريات والتحقيق. اشتكى النازحون الجدد في معسكر تابد بولاية شمال دارفور جراء أحداث كولجي وقلاب وما جاورة من تزايد معدلات وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية. وقال نازحون من المنطقة لراديو دبنجا إن المعسكر يشهد وفيات أطفال بصورة يومية، وأوضحوا إن المعسكر لم يتلقى أي مساعدات إسوة ببقية النازحين جراء الأحداث الأخيرة. وطلب النازحون السلطات ببسط الأمن والإسراف في توفير الأدوية والمساعدات الغذائية. اجتاحت السيول أمس الاثنين 17 قرية وفريق بوحدة جودة الإدارية التابعة لمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض، مما أدى لنزوح المواطنين. وقالت مصادر أن السيول الجارفة ارتفاعها متر وعرضها 10 كيلومترات انحدرت من الاتجاه الجنوب الشرقي للمحلية قادمة من خور أمدلوس المنحدر من جنوب السودان. وأوضحت أن السيول جرفت مساحات زراعية مهولة إلى جانب نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية وسقوط عدد من المنازل. وأوضحت أن السيول أجبرت سكان 17 قرية وفريق بالرحيل من قراهم للأماكن العالية، بينما احتمى بعضهم بأقاربهم. وتشمل المناطق المتأثرة قرى 4 والمسلمية شرق وكيلو 8 و7 وقرى منطقة كاجا شمال كيلو 4 والمندكاب شرق كيلو 4 والحسناب 2 وفريق الفكيم محمد والتاماب وفريق حامد ودقوي وفريق أولاد بيع. وأوضحت المصادر أن السيول تهدد بغمر 15 منطقة أخرى بما فيها معسكرات اللاجئين الجنوبيين، كما تهدد بقطع الطريق القومي الرابط بين السودان وجنوب السودان. وأشارت المصادر إلى المتضررين من السيول في حاجة ماسة لمساعدات الإيواء والغذاء والدواء، وأن عمليات الحصر الأولية تجري الآن لمعرفة الخسائر والأضرار في المنازل والمرافق التعليمية والمساحات الزراعية والثروة الحيوانية. تسببت الأمطار والسيول في انجراف الطريق القومي الخرطوم بورسودان في منطقة الهودي صباح الاثنين. وقال مواطنون أن طريق عبر هيا بورسودان انقطع عند نقطتين في الكيلو 45 والكيلو 46 بسبب السيول التي اجتاحت تلك المنطقة، وأشاروا إلى توجيه المركبات والبصات لاستخدام طريق كسر بورسودان. وأوضح المواطنون أن حركة المرور توقفت في الطريق بينما تكدست المركبات والشاحنات انضنقات القطع. ودعت الهيئة القومية للطرق والجسور مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هناك انجرافات على الطريق تتراوح بين الكيلو إلى 2 كيلو. وفي الخرطوم ضربت الرياح القوية والأمطار والعواصف الرعدية أجزاء واسعة من الولاية فجر الاثنين. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن الأمطار استمرت لساعات طويلة وغمرت المياه أجزاء واسعة من العاصمة، كما قطعت السيول طريق النيل الغربي شمال أم درمان. وفي أم درمان انهار عدد كبير من المنازل جزئيا وكليا، والمراحيض والكباري في مناطق الريف الشمالي والفتوحاب وغرب الحارات بمحلية كرري جراء الأمطار الغزيرة التي حصلت فجر الاثنين. ووجه تنسيقية لجان مقاومة كرري نداء استغاثة إلى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتدخل العاجل، مشيرة إلى أن الأمطار الأخيرة أحدثت أضرارا كبيرة بالممتلكات والأرواح بالمحلية، وتوقع تدهور البيئة الصحية مما قد يؤدي لانتشار الأمراض. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
والله حدنا متضررين، شايفين الموية دي تفن جوا البيوت وما في أي حاجة، ولا في لجان ولا في لجان مقاومة ولا في لجان يرنسوا في زيادة من يوم الجمعة والسبت لحد الأحد امبارح لحد الليلة في 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 رفوع، يعني في زيادة جت داسة كان الله غرقتنا امبارح، كان نازل بالليل كان محل كله ملام موية، كله كان ملام موية، كان نوصل بغرفان.
كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش عن 27 حالة نفوق و68 حالة إجهاض وصدى الماشية في منطقة النافعة بمحلية مروي في الولاية الشمالية. وأشارت الرابطة في بيان صحفي مساء الأحد إلى وصول أحد مواطني الولاية إلى مستشفى مروي العام وهو يعاني من الحمى وانخفاض في الصفائح الدموية، وأوضحت أن نتيجة فحصي الملاريا والتايفويد سالبة، مما يشير إلى الاشتباه بظهور حالات حمى الوادي المتصدع بالولاية. ونوهت أنه في شهر أكتوبر من العام الماضي سجلت المحلية 4578 حالة إجهاض وعدد غير محدد من حالات الوفاة وسط الماشية. وأوضحت أن وزارة الصحة جمعت 40 عينة بتاريخ 19/9/2020 ولم يتم الإعلان عن النتائج حتى الآن. وحسب تقرير وزارة الصحة فقد بلغ عدد الوفيات في العام الفائت 45 حالة، بينما تؤكد تقارير أخرى أن عدد الوفيات قد تجاوز 189 حالة بالإضافة إلى مضاعفات الجهاز العصبي والعمى. لقي المواطن محمد علي أحمد الدويخ مصرعه طعنا، وأصيب عبد الله فضل محمد دوال بيت وسط سوق ومروابة أمس الاثنين، وذلك على خلفية قضية تم فيها المطلق أمس الحكم الدية على المتهم القاصر في جريمة قتل حسب قرار المحكمة، مما دفع الجناة لقتل محمد علي والد المتهم في القضية وتركه مضطرجا بدمائه وسط السوق وإصابة آخر. وأفادت مصادر راديو دبنجا من أمروابة أن شرطة محلية أمروابة باشرت بمهامها بالقبض على 4 من الجناة على ذمة القضية، كما تحرك قوى شرطية متكاملة إلى مناطق البزعة تحوطا لمصادمات جديدة بين مواطني منطقتي الحشابة المصابيه منطقة القتيل وود أبو عوى البزعة منطقة القتل الأربعة. أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة يوم الأحد مع عدم التبليغ عن أي حالة وفاة. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن عدد الحالات بالمنزل بلغت 40 حالة، وبمركز العزل دونغلا 4 حالات، ما خلو مركز العزل بحلفة من الحالات. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وصول أول دفعة من اللقاحات التي اشترتها الحكومة، وبلغت 158 ألف جرعة من لقاح جونسون أن جونسون من أصل 5,300,000 جرعة من اللقاح مساء الأحد. وقالت وزارة الصحة في بيان أن الحكومة اشترت اللقاح من خلال التمويل الذي تلقته من البنك الدولي للتصدي لجائحة كوفيد-19 يقدر ب 100 مليون دولار، ومن المتوقع وصول شحنات إضافية حتى أكتوبر القادم. وتهدف الوزارة إلى تحصين 8 ملايين مواطن حتى نهاية 2021. تسببت حادث مروري في وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بالأذى الجسيم، وذلك غرب ولاية الخرطوم. وقال المكتب الصحفي للشرطة في تعميم صحفي إن الحادث نتج عند محاولة سائق بص سفري متجه إلى جمهورية مصر وتخطى مركبة تسير أمامه بصورة خاطئة، ونتيجة للسرعة الزائدة اصطدم بمركبة دفار. وأوضح أن الاصطدام أدى إلى سقوط الباص السفري خارج الطريق وتعرضه للتلف، وذلك قبالة قطاع أم صيد عند الكيلو 5 غرب ولاية الخرطوم. وأشار إلى نقل الجسامين وإسعاف المصابين لتلقي العلاج واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص في أم درمان. نظم مركز الدراسات السودانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وطلاب جامعة النيلين الاثنين وقف احتجاجي أمام مباني وزارة التعليم العالي تضامنا مع الدكتور مجدي عز الدين عميد شؤون الطلاب الذي أقيل أثناء إدارته ندوة فكرية. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة لوزيرة التعليم العالي تطالب بإقالة مدير جامعة النيلين. وأشارت المذكرة التي تليت في الوقفة أن منسوبي العهد البائت يحتلون مواقع عليا في الجامعات والوزارات، وشارك في الوقفة عدد من القيادات السياسية والفكرية والإعلامية. من جهته أعلن تجمع طلاب النيلين تضامنه الكامل مع الدكتور مجدي عز الدين، مشيرين إلى مساندته قضايا الطلاب وقيامه بمسؤولياتها وإشرافه على نشاطات الطلاب ورفضه اعتداء الشرطة على الجامعة. ووصف ممثل التجمع أن الإقالة غير موجهة ضد فكر محدد بل ضد النشاط في جامعة النيلين، بل يستهدف النشاط الطلابي في الجامعة ودوره في المجتمع. وأضاف أحد الطلاب في هذا الخصوص:
نحن طلاب في تجمع طلاب جامعة النيلين نعلن تضامننا الكامل مع المبادرة المقدمة ومع الإعلان المقدم لحفظ الحريات الفكرية والأكاديمية، ونعلن تضامننا الكامل مع دكتور مجدي عز الدين عميد شؤون الطلاب السابق والمغال بصورة مخزية وغريبة، يعني فاجأت كل الطلاب باعتباره كان سندهم الوحيد يعني في الإصطاف الإداري. نحن في تجمع طلاب جامعة النيلين يعني عانينا من سياسات الإدارة منذ تم تعيينها يعني في كثير من المسائل، وقدمنا مذكرة في يوم من الأيام لرئاسة الوزراء تطالب فيها بإقالة مدير جامعة النيلين.
من جهتها أدانت أسماء محمود محمد طه الأمين العام للحزب الجمهوري إقالة الدكتور مجدي عز الدين أثناء إدارته ندوة عن تجديد الفكر الديني تحدث فيها الدكتور حيدر إبراهيم وشخصها وسط حضور المئات من الطلاب في جامعة النيلين. وقال الدكتور فاروق محمد إبراهيم في ندوة عن الحريات نظمها مركز الدراسات السودانية إنه إقالة الدكتور مجدي إجراء غريب داعيا جميع الطلاب وقوى التغيير بالوقوف أمام الإجراءات القمعية والحفاظ على الحقوق وحماية الثورة. وأضاف الدكتور فاروق محمد إبراهيم:
ما حدث في جامعة النيلين اللي هو حدث غريب جدا، ندوة كبيرة مكان الطبيعي الجامعة عن الإصلاح الديني بيتكلم فيها أكاديميين وحضور قاعة أكثر من 1000 شخص، الكراسي والناس واقفين، فإذا بنا نفاجأ بأنه مدير الجامعة يرسل خطاب لعميد شؤون الطلاب وأستاذ الفلسفة الدكتور مجدي منظم الندوة يفصل من منصبه. ده إجراء غريب في ظروف الثورة.
نظم عمال شركة الخطوط البحرية السودانية سودان لاين وقف احتجاجي أمام مباني الشرطة مطالبين بإعادتهم للعمل بعد عودة الشركة. وقال أحد العمال المشاركين في الوقفة لراديو دبانجا إنهم وقفوا من العمل بعد تصفية شركة سودان لاين وتحويلها إلى شركة سان جنيب. وأوضح أن العمال استبشروا بقرار استعادة شركة سودان لاين وطلبوا بإعادتهم للعمل، إلا أن الشركة رفضت إعادتهم لمواقعهم. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
نحن عمال القيادين وهذا التابع للماكينات، فكنا بنعمل في الخطوط البحرية السودانية أكثر من 10 سنة، ولما صفوا الشركة وحولوا اسمها لشركة سجنيب تم استبعادنا بتغيير الاسم، والآن رجعت الخطوط البحرية السودانية ومطالبين عملنا، ومشينا مكتب العمل أدانا خطابات أن الشركة تستوعبنا في مواقع عملنا. الشركة رافضة أنه تقول إحنا ما عندنا تعيين حاليا، وهي ما تعيين عمال أجر يومي على بواخر الخطوط البحرية السودانية. تم استبعادنا ونطالب حقوقنا بالطريقة السلمية.
أجلت محكمة الشهيد محجوب التاج طالب كلية الطب بجامعة الرازي جلساتها للمرة الثانية على التوالي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وحددت الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا لعقد جلستها المقبلة. وكانت المحكمة قد أجلت جلستها الأسبوع الماضي لذات السبب، حيث طالب الاتهام وقتها تأجيل الجلسة نسبة لأن لديه بينة وفق ما ذكر في المحكمة يتطلب عرضها باستخدام البروجيكتر الشاشة الإيضاحية، وهو ما تعذر توفر معيناته التشغيلية لعدم توفر الكهرباء. أعلنت القوات السودانية التشادية المشتركة إفشال تهريب عشرات الأشخاص جلهم من السودانيين كانوا في طريقهم إلى ليبيا. وقال قائد القوات المشتركة السودانية التشادية من الجانب السوداني العميد ركن سعد الهادي البلولة أمس الاثنين بالجنينة إن القوات المشتركة أفشلت تسلل 30 شخصا كانوا في طريقهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة مجرس التشادية والتي تقع في الحدود مع السودان. وأوضح العميد ركن سعد الهادي البلولة إنه من بين الذين ألقي القبض عليهم 22 سودانيا وخمسة أثيوبيين وثلاثة جنوب سودانيين. نظم العاملون بالإذاعة والتلفزيون أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مباني مجلس الوزراء مطالبين بتحسين بيئة العمل ومطالب مهنية ومادية أخرى. وطالب المشاركون في الوقفة بالتصديق ببدلات الصحة المهنية وزيادة علاوة طبيعة العمل بنسبة 75% بجانب فك الترقيات الوظيفية. كما طالب العاملون في مذكرة معنونة إلى مجلس الوزراء بزيادة البدلات والمنح. دخل الأساتذة التابعين للجنة أساتذة الجامعات في إضراب متدرج اعتبارا من أمس الاثنين للمطالبة بتحسين المرتبات. وقالت اللجنة أن الإضراب شمل أكثر من 12 جامعة في الخرطوم والولايات بنسب متفاوتة. من جهتها أعلنت اللجنة التنفيذية لتجمع أساتذة الجامعات رفضها الإضراب باعتباره عمل ممنهج وخارج إطار المؤسسة والأجسام الشرعية، وأكدت دعمها الخطوات التي خطاها الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات في وضع حلول تفضي بهيكل راتبي يليق بالأستاذ الجامعي وإخراجه من نفق شروط الخدمة المدنية وتثبيت عطاء الأستاذ دون تقييد بتقاعد المعاش، وأكد على الحق المشروع في اتخاذ الخطوات التصعيدية عبر المؤسسة النقابية. وأضاف أحد الأساتذة المضربين في هذا الخصوص:
قضية الأستاذ اللي هي تتمثل في تعطيل حقه القانوني باستثنائه في قانون الإطاري العام، تعديل القانون الإطاري العام لعام 2018 الذي يجعله من الفئات المستثناء في الخدمة المدنية. والذي حدث مؤخرا أن الحكومة قامت بإدخاله في جدولة الخدمة المدنية، وهذا ظلم مبين، وهذا يعني تعطيل لحق طال انتظاره.
أعلن المكتب الصحفي للشرطة مباشرة إجراءات التخليص لشحنة الأسلحة على متن الخطوط الجوية الأثيوبية بعد التأكد من صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها، مؤكدا إنها تخص مورد سلاح. وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان إن الشحنة التي وصلت إلى مطار الخرطوم يوم السبت تحتوي على عدد 73 طرد بنادق رصاص وعدد 290 بندقية رصاص عيار 223. وأوضح إن الشحنة تخص المورد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة اتجار بالسلاح سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وملتزم بتجديد رخصته سنويا بانتظام. وأشار إن الشحنة كانت محجوزة بطرف الخطوط الأثيوبية منذ عام 2019. الخبر الأخير في النشرة: تباحثت ولاية شمال دارفور وبلدية الكفرة الليبية يوم الأحد حول تفعيل الحركة التجارية والصعوبات الأمنية المتمثلة في أعمال الخطف والحرابة، حيث عقد صباح الأحد بديوان بلدية الكفرة اجتماع بين المجلس البلدي ووفد ولاية شمال دارفور الذي يزور الكفرة. وحضر الاجتماع عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس الحكماء والشورى، حيث تم التباحث في تفعيل الحركة التجارية بين الكفرة وشمال دارفور مليط والفاشر بما يحقق الفائدة للجانبين. كما تم خلال الاجتماع استعراض المشاكل والصعوبات الأمنية التي يمكن أن تعيق هذا المشروع وسبل حلحلتها كالخطف والحرابة وغيرها. واتفق الجانبان على المضي قدما في توأمة المنطقتين في برنامج طموح يكون أساسه مشروع المنطقة الحرة بالكفرة والوصول إلى الأسواق الأفريقية عبر ولاية شمال دارفور. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أجيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، هوي سلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه السلسلة الخاصة من البرامج حول الفترة الانتقالية والتي نعدها لكم بناء على نتائج استبيانات منبر الرأي الخاص بدبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من قضايا انتقالية والتي نخصصها للفترة الانتقالية ومهدرات التحول الديمقراطي. في هذه الحلقة، ما هو أكبر مهدد للتحول الديمقراطي في السودان؟
في تقديري من أكبر التحديات والمهددات اللي تواجه الانتقال في السودان التنافس السياسي الحاد والاستقطاب السياسي في السودان، وبرضو المكونات السياسية،
التدخلات الخارجية، هل هي مهدد حقيقي للفترة الانتقالية وللتحول الديمقراطي في السودان؟
هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في غراره السياسي في رهنه اقتصاديا، وبنلقى أنه كثير من المحاور أنه بتحاول تستميل السودان وتدخل
الأحزاب السودانية. هل تكون على قدر المسؤولية وتساهم في بناء الديمقراطية؟
الأحزاب هي مفروض، الأحزاب السياسية حاليا هي مفروض تتجه في اتجاه بتاع بناء الأحزاب السياسية بشكل الكامل، حتى أنها تقدر تخش في العملية الانتخابية، لأن العملية الانتخابية محتاجة من
هذا، بالإضافة إلى محاور أخرى متعددة نستمع إليها من خلال هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم.
نبدأ بالمهددات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان، ونستمع لعينة سريعة من آراء مجموعة من الناشطين والصحفيين والمحللين السياسيين حول نوعية التهديدات ودرجة خطورتها على الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي عموما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عبد الله، أنا صحيفة المواكب. أنا بفتكر إنه مهددات النقلة للوضع الديمقراطي الأحزاب صراحة، كل حزب كل حزب داير يجر الكيك عليه في مجابدة في الموضوع بتاع قسمة السلطة والثروة والتمكين. ده ما كلام ساي ولا ونسى، ده من خلال التمكين الحاصل في بعض الوزارات، وممكن أضرب بها مثل وبعض البنوك. أنا هسه بجري في تحقيق في بنك يدعينوا فيه شخص كانوا في النقابة السابقة للعهد البائد، هم أقل درجات من يعني في زول من الدرجة الأولى نزلوه وجابوا له بتاع النقابة ده بس لمجرد أنه ملك مستندات لإزالة التمكين. يعني مش الوضع الديمقراطي مهدد؟ ده حيتكسر لو ما بقت
في رفاهية. موظف في جمعية نساء النوبة للتعليم والتنمية نويدة. أنا بشوف من ناحية بتاعة التأثير بتاعت النخبة السياسية في الدولة ولا الجانب السياسي في عملية السلام الماشي ولا الفترة الانتقالية الماشية، إنه السياسيين ما موحدين ولا عندهم مصالح شخصية تجاه الحزب حقهم ما تجاه الوطن. يعني هم ما شايلين المشكلة، ما شايلين القضية قضية وطنية، لكنهم شايلين القضية كقضية حزبية.
أنا العاقب الزين المحامي. بما يتعلق بهيكل ومؤسسات الدولة، لم تحصل أي عملية بتاعت إكمال مثلا بناء المؤسسات التي ذكرتها الوثيقة مثل المفوضيات. في مؤسسات تانية ما تم العمل عليها فيما يتعلق بالمؤسسات المدنية، الطبيعة الإدارية ويعني وحدات إدارية، محافظات، معتمديات، المؤسسات اللي هي أساسا منوط بها إنها تخدم المجتمع من خلال عملها ملامسة وحقة بحياة المجتمع، هي مؤسسات ما زالت معطلة والنظام البائد ما زال نافس فيها. ليبت لنا دور كبير جدا في عملية تصاعد الأزمة الاقتصادية دي، بقت تحدي ذاته برضو المحدي الثاني. إذا أضفنا له إنه البضع بتاع العمل بتاع الحاضنة الاجتماعية للحكومة دي كلها تعتبر من النقاط الخطيرة جدا اللي بتأثر لنا سلبا على عملية الانتقال الديمقراطي. الساهمت في إنه النظام البائد بإنه يحاول يرتب نفسه ويحاول يعمل شوشرة زي ما بيقولوا أو
بدأ الناس يتحدثون بمختلف خلفياتهم وتخصصاتهم عن أن هنالك مهددات خارجية وتدخلات قد تؤدي لإفشال الفترة الانتقالية، وما هي مخاطر التدخلات الإقليمية؟ الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان مهند عرابي، أهلا ومرحبا بك مهند.
أنا مهند ناشط حقوقي مدافع عن حقوق الإنسان. في تقديري التدخلات الإقليمية والاستقطاب المحاور له أثر كبير وبعد على المسار الانتقال في السودان، وده ظهر نتائجه في الاستقطاب الحاد ما بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان، وبرضه ظهر نتائجه في عدم إيفاء المجتمع الإقليمي والدولي بالتزاماته تجاه السودان في فترة الانتقال السياسي اللي يشهده عقب انتصار ثورة ديسمبر المجيدة. في تقديري برضو الاضطراب الأمني اللي بيعيشه الإقليم والدول الجوار والدول أفريقية والشرق الأوسط كلها ذات بعد وتأثير سالب للانتقال في السودان. الاستقطاب الحاد من المحاور أكبر عائق تجاه الانتقال في السودان.
هذه كانت وجهة نظر مهند عرابي فيما يخص مهددات التحول الديمقراطي. ننتقل إلى رأي آخر، وأبو هريرة عبد الرحمن ناشط حقوقي ومحلل سياسي.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أبو هريرة ناشط حقوقي ومحلل سياسي.
فيما يتعلق بالوضع في السودان من حيث التدخلات الدولية، نجد إنه السودان هو واحد، السودان شريك أساسي لكل الدول، فبالتالي إنه هناك في تدخلات، وده وضع طبيعي في إطار الدولة إنه هي جزء من منظومة الأمم المتحدة، فبيكون في تدخلات. التدخلات دين ده شكلين، في تدخل حميد وفي تدخل ممكن يكون ضد مصالح الشعوب. التدخل الحميد حدث في تاريخ السودان وبنلقاه متعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للمضطرين، سواء كان بسبب الفيضانات، سواء كان في الأزمات الكبيرة كأزمة دارفور جنوب النيل الأزرق، المساعدات الإنسانية وما تقوم به المنظمات الدولية وما شابه ذلك، وده جزء من التزامات الدول تجاه السودان، وقد قام السودان بهذه الأدوار من قبل، وعلى المجتمع الدولي أن يرد هذا الدور، وهذا هو الدور الذي يتضامن مع الشعوب. هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في قراره السياسي، في رهنه اقتصاديا، وبنلقى أنه كثير من المحاور أنه بتحاول تستميل السودان وتدخله في هذه، وده ضد مصالح الشعوب، وأحيانا بيكون غير ديمقراطي لأنه نابع من فئة قليلة بتكون كحكومة. هذا التدخل بيضع السودان ومصاله أمام رهانات دول كبرى، وهذا ما نتوقع أن تتجنب الدولة.
هذا فيما يخص التدخلات الخارجية. أما عن مسؤولية الأحزاب ودور في بناء الديمقراطية، يقول الناشط الحقوقي والمحلل السياسي أبو هريرة عبد الرحمن:
فيما يتعلق ب التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، بنلقى إنه العملية الديمقراطية ترتكز أساسا على الأحزاب. لا يمكن لأي بلد في العالم أن يبني ديمقراطية بمأزل أن وجود الأحزاب، وده معطى موضوعي، فلذلك لا حوار ولا جدال حول أهمية ودور الأحزاب. ولكن ما الذي يحدث في السودان؟ في حقيقة الأمر إنه بنلقى الأحزاب السودانية استطاعت إنه تلعب دور إيجابي في رفض الثورة السودانية مع باقي الشعب السوداني وفي تنظيمه وفي لعب دور، ولكن هذا الدور بتطلعات الثورة السودانية نعتقد أن الشعب السوداني يتوقع الكثير من الأحزاب السياسية، وفي حقيقة الأمر إنه الأحزاب السودانية السياسية بتقوم بالدور البسيط، وبالتالي إنه بعد سقوط الطاقية رأس النظام البائد البشير كان يتوقع الشعب السوداني من هذه القوة السياسية إنه تنزل للريف، تنزل في وسط الجماهير، إنه تتحد معه فيما يتعلق بتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفيما يتعلق بدوره تجاه رفع الوعي العام، وده ما حاصل بالشكل المرضي. فلذلك إنه بنفتكر إنه الأحزاب السياسية إذا مرتقت على مستوى الواقع، يستطيع الشعب السوداني ويستطيع كثير من الشباب إنه ينتج قوة تساند الشعب السوداني، فبالتالي إنه الأحزاب السياسية مطلوب منها إنه تلعب دور إيجابي، وده على مستوى واحد. المستوى الثاني بنلقى إنه الأحزاب السياسية في داخل أطمة السياسي وفي داخل تنظيمها ما قاعدة تتجدد، ما قاعدة تقيم مؤتمرات بشكل دائم، ما قاعدة تقوم بندوات وعمل جماهيري وسط الأحزاب، ما قاعدة تضخ قيادات جديدة. بنلقى معظم القيادات الأحزاب عادي تلقى قائد استمر مدة 40 سنة، وده شيء احنا بنفتكره غير ديمقراطي وغير مهيئ. الحزب لا يستطيع انه يجدد قيادته السياسية. نحن نعتقد انه في جواه تكمن ديكتاتورية كاملة، بانه لن يسمح للأجيال الجديدة بتسنم القيادة، ودي إشارة غير ديمقراطية لبعض هذه الأحزاب التي تنادي بالأمل الديمقراطي نفسه. عليها ان تمارس من باب الاتساق الفكري، من باب مقارنة الأقوال بالأعمال، ان تمارس هذه الديمقراطية داخل المنظومات الحزبية نفسها، ومن ثم أن تخرج من إطار التنظيم إلى إطار الشعب السوداني والجماهير، وأن نرى دور فاعل لهذه الأحزاب. وأنا أستطيع أن أقول إنه هذه الأحزاب إذا ظلت في هذه الصراعات الفكرية الأقيمة سيتجاوزها الشعب السوداني، وأمليا تجاوز الشعب السوداني في أكثر من محك. هذه الأحزاب تجاوزها لما أدى القيادة الأساسية لتجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة من الشباب الذين ينتمون لفئات وظيفية مختلفة كأطباء، كصحفيين، محامين، قدام القيادة نيابة أن الأحزاب السياسية لعدم ثقة الكافية فيها. وفي مرحلة من المراحل وخاصة في هذه الأيام يتوقع الشعب السوداني ويعطي القيادة للجان المقاومة، لأن الأقرب له في حراك الجماهير وفي اقتصاده، وبالتالي أنه نحن ما بنقول نلقي دور الأحزاب السياسية، و ولكن الأحزاب السياسية إذا لم تستطيع أن تلعب وتقوم بدورها يستطيع الشعب السوداني إنه هيتجاوزها. وفي الأساس نطلب من كل هذه القوى السياسية إقامة مؤتمراتها لتجديد القيادة لتجديد الرؤى لتضمين تطلعات الشعب السوداني في داخل جدول وبرامج هذه الأحزاب لأنه بعيدة من الواقع. وبنفتكر أنه الثورة السودانية أحدثوها شباب معظم أعمارهم تتراوح ما بين 15 سنة إلى 35 سنة ومعظم هؤلاء الشباب هم خارج القوى السياسية ولا يقتنعون بها كثيرا. ونتوقع أنه الأحزاب السياسية تلعب دور كبير حتى تستعيد ثقة الشعب السوداني فيها وفي العملية الديمقراطية.
وفي الجزء الأخير مستمعين الكرام نستمع لوجهات نظر من المهتمين بالسياسة والعلوم السياسية وحقوق الإنسان. الفرصة الأولى للأستاذ الباحث صديق الزيلعي يتحدث عن مهددات التحول الديمقراطي.
صديق الزيلعي باحث. أبدأ بتأكيد أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة بمعنى أنها تتطلب تحولات أبعد من مجرد تغيير وحيد في آليات الحكم القديم لجعله أكثر تمثيلا، وإنما تستلزم تغييرات مجتمعية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة البنيوية للمجتمع. انطلاقا من هذا الفهم، فإن أكبر مهددات التحول الديمقراطي هي الأزمة الاقتصادية المزمنة والمرقبة. وأتمنى أن ينجح المؤتمر الاقتصادي بقيادة أستاذي المتميز بروف عبد المحسن مصطفى في إيجاد حلول علمية وعملية وواقعية لمشكلتنا الاقتصادية وإلزام الحكومة الانتقالية بها بهذه الحلول. تحقيق السلام الشامل والكامل وبمشاركة جميع الحركات له أهمية قصوى في دعم النظام الديمقراطي والانتقالي والمساعدة في إنجاز وعلاج الدمار الذي سببته الحرب وإشراك الجميع في بناء السودان الديمقراطي. من المهددات الأخرى أن الوثيقة الدستورية مهما يكون رأينا فيها قد جعلتنا في شراكة مع اللجنة الأمنية السابقة، والتي نصر أن تفهم هذه اللجنة معنى الشراكة والتي تشمل عدة جوانب منها الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، وأن مجلس السيادة الحالي ليس وريثا لسلطات رئيس الجمهورية السابق. كما أرى أن تأخير قيام المجلس التشريعي هو مهدد حقيقي لأنه ترك الحكومة الانتقالية بلا جهاز رقابي يتابع وينقد ويصحح كل ما تقوم به ويحاسب على الأخطاء. أيضا الإعلام بكافة أشكاله هو مهدد آخر ويحتاج لوقفة جادة منا. أما قوى الحرية والتغيير وهي الحاضنة السياسية للحكومة فقد ارتكبت عدة أخطاء وبرزت سلبيات واضحة وكثيرة في عملها، وعلينا العمل على إصلاحها وإلا فإنها ستشكل مهدد حقيقي لاستمرار التحول الديمقراطي. التدخل الخارجي مهدد حقيقي لثورتنا، ولكن علينا التأكيد أن العامل الداخلي هو الأهم والحاسم في حماية الثورة، وتجارب الشعوب الأخرى أكدت ذلك. ولكن لن يتم ذلك بدون بذل جهد حقيقي لتنظيم الجماهير وإنهاء الصراعات الجانبية وإصلاح كل الأخطاء ومعالجة السلبيات. وهنا أؤكد بوضوح تام أن وحدة قوى الثورة الموقعة على مساق الحرية والتغيير وغير الموقعة هو الضمان الأكيد لمواجهة كافة مهددات المرحلة الانتقالية، لأننا نعمل لتأسيس نظام ديمقراطي. لذلك كل من رفض وقاوم حكم الإسلامويين هو في خندقنا وهو حليف لنا لإنجاز مهام المرحلة، وأن نرفض محاولات تغليب التناقضات الثانوية على التناقض الأساسي بيننا وبين الإسلامويين. شكرا.
كان هذا الباحث والكاتب الدكتور صديق الزيلعي حول مهددات التحول الديمقراطي. ضيفنا التالي الناشط عثمان أبو صالح الذي بدأ حديثه بالإشارة للاستفادة من دروس التاريخ وحذر من عدم الوقوع في منزلق الانقلابات العسكرية التي ظلت تطبع تاريخنا السياسي وتقطع الطريق على عملية تبادل السلطة بشكل سلمي وفق تفويض شعبي ديمقراطي. نستمع.
عثمان أبو صالح، ناشط حر. للحديث عن الانتقال الديمقراطي ومهددات الانتقال الديمقراطي في السودان لابد من النظر لحركة التاريخ السوداني. أولا لنتعظ ولنعتبر وحتى لا نعيد نفس السيناريو وذات المزلق التي انزلقناه من قبل, وهو الانقلاب العسكري الذي دائما ما يقطع الطريق أمام أي تحول وطني ديمقراطي, وشفناه في التجربة الديمقراطية الوليدة سنة 1958 انقلاب إبراهيم عبود, ثم تكرر ثانية في الديمقراطية الثانية انقلاب جعفر النميري سنة 1969, وكذلك في الديمقراطية الثالثة انقلاب الجبهة الإسلامية بقيادة عمر البشير. فلابد من تحصين الدولة السودانية من الانقلابات العسكرية وتحصين الحياة السياسية ضد أي تحرك عسكري لاستلام السلطة. والشاهد في الأمر إنه الانقلابات العسكرية في السودان كلها كانت أثناء فترات الحكم الديمقراطي, وما حصلت أثناء أي حكم انتقالي. فده بيخلينا إنه إحنا نكون حريصين على فترة الحكم الانتقالي وما بعد الحكم الانتقالي أي ديمقراطية قادمة, على الأقل عشان نكسر الدائرة الشريرة التي ابتلينا بها منذ أول حكم وطني سوداني, دائرة ثورة أو انتفاضة ثم حكومة انتقالية ثم ديمقراطية هشة وانقلاب عسكري. غالبا قاعد يكون زمن أطول بكثير من كل التجارب الديمقراطية في السودان. المهدد الثاني هو استمرار الحرب. لابد من الإسراع في إنجاز ملف السلام مع حركات الكفاح المسلح والانتقال من خانة الحرب وسط البندقية إلى مرحلة البناء المؤسسي, بناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية التي هي أحد أهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. النقطة الثالثة هي الأزمة الاقتصادية الطاحنة وازدياد معدلات التضخم وحدة الفقر وازدياد معدلات البطالة. لابد من إنجاز مشروع اقتصادي تتوافق عليه الحاضنة السياسية في الحرية والتغيير ومع الجهاز التنفيذي لاستغلال موارد البلاد وثرواته وموارده البشرية الهائلة. المهدد الرابع هو الانفلات الأمني والصراعات القبلية التي تدور في الأطراف في أطراف السودان المختلفة وتراخي المنظومة الأمنية بكاملها في حسم هذه التفلتات وإنفاذ القانون وهشاشة السلطة الحاكمة وضعف هيبة الدولة هي أيضا قد تساهم في أن تكون مهدد من مهددات الانتقال الديمقراطي. ولتلافي مهددات الانتقال الديمقراطي يجب أن ننتقل بشكل عملي لمحددات الفترة الانتقالية. الفرق بين مهددات بالهاء ومهددات بالحاء هو فرق بسيط ولكن بشكل عملي هي نقطة حاسمة. مثلا من مهددات الفترة الانتقالية أو أهدافها لابد من إقامة المؤتمر الدستوري. مؤتمر دستوري تتوافق فيه كل أطياف الشعب السوداني وكل ألوانه وكل شعوبه وقبائله وثقافاته, ويجعل فيه كل سوداني إنه هو ممثل في دستور الدولة السودانية. كذلك إقامة المؤتمر الاقتصادي وتقديم برنامج مرحلي آني إسعافي ورؤية استراتيجية تستطيع أن تنهض بالسودان وأن تكون رؤية مبنية على واقع يمكن تحقيقه
وهكذا. النقطة الثالثة أو المحدد الثالث هو أيضا تكوين المفوضيات القومية التي هي معنية بمسألة الانتقال الديمقراطي والتي ستساهم بشكل كبير في إنجاز التحول. العامل الإقليمي كمهدد للفترة الانتقالية برضو يجب النظر إلى التاريخ السوداني وبيورينا برضو أنه في أثناء الديمقراطية الثالثة واحد من أهم أسباب انهيارة وسقوطة وكان العامل الإقليمي. كل الدول المحيطة الإقليمي ليست ديمقراطية وبالتالي هي ما بتدعم أي تحول ديمقراطي ولا بتساهم فيه لأنه معروف إنه الديمقراطيات في القارة الأفريقية ككل هي موجة، فكل هذه الأنظمة تخشى انتقال الموجة إليها زي ما برضو ما شوفنا في الثورات العربية، هي انتقلت الموجة الثورية من دولة إلى دولة أخرى. لكن الجانب الإيجابي هو المنظمات الإقليمية التي لعبت دور جيد في الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. مثلا قرارات الاتحاد الأفريقي الغاضية بعدم الاعتراف بأي انقلاب عسكري وعدم الاعتراف بأي حكومة تكون عسكرية، وكذلك القرارات الدولية التي ذهبت إلى ذات المذهب. فبالتالي يجب على حكومة الفترة الانتقالية أن تبتعد من الاستقطاب الحاد الذي يجري في المنطقة، وأن تراعي أولا وأخيرا إلى مصلحة السودان وأن تبني تحالفاتها واستراتيجيتها على هذا الأساس.
وضيفتنا الأخيرة مستمعينا الكرام في هذا المحور الدكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، تحدثت هنا في هذا السياق حول ثلاث قضايا أساسية تحكم نجاح الفترة الانتقالية: أول الاقتصاد، وثانيها ملف السلام، وثالثها التدخلات الخارجية وكيفية إدارتها لصالح السودان، باعتبار أن السودان يقع في منطقة حساسة تتشابك فيها الكثير من مصالح دول الجوار الإقليمي. نستمع لرأي الدكتور عزة مصطفى.
طيب، سلام للجميع. أنا دكتور عزة مصطفى، أكاديمية مهتمة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية. بالنسبة للسؤال حول مهددات الانتقال الديمقراطي، بشوف إنه السؤال ده بيكون فيه ثلاثة محاور. المحور الأول بيكون حول الاقتصاد، وإنه كيف الاقتصاد بيلعب العمود الفقري بالنسبة ل يعني فشل الاقتصاد بيكون مهدد أساسي للفترة الانتقالية، وزي ما احنا عارفين ورثنا اقتصاد منهار تماما، وده بيأثر تأثير واضح على المشاريع التنموية، وكيف نقدر باقتصاد منهار زي ده نتحدى فكرة اننا يكون عندنا تنمية مستدامة تساعد في بناء السودان اللي هو بعد 30 سنة من الدمار الشامل بالنسبة للاقتصاد وأي مشروع تنموي معروف. ضعف الاقتصاد نمرة واحد. المحور الثاني بيكون استدامة السلام. لو ما كان في سلام مستدام وسلام دائم واتفاق من كل الأطراف حول ضرورة تنفيذ السلام، بيبقى في مشكلة حقيقية وبيكون في مهدد أساسي للفترة الانتقالية، وممكن الناس ترجع للمربع الأول بتاع الحروب والنزاعات وكذا. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي هي أزمة الثقة، أزمة الثقة ما بين جميع الأطراف السياسية الموجودة، وكذلك عدم التجانس ما بينها وتعدد الأجندات. يعني كل محور سياسي أو كل جسم سياسي عنده أجندة مختلفة عن الثاني، وما في توحد بتاع أجندات، وده ممكن يكون مهدد للفترة الانتقالية. بالنسبة للسؤال الثاني حول التدخلات الخارجية والإقليمية، أنا بشوف النظر للتدخلات الخارجية والإقليمية دي بمنظورين ممكن تكون مفيدة وممكن تكون غير مفيدة، اللي هي دي بتعتمد لكن على السياسات الداخلية وحنكة الحكومة وكيف تقدر تدير الملفات دي، لأنه نحن قاعدين في 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 بقعة يعني من الأرض مهمة جدا واستراتيجية، فبيبقى تبقى كيف السياسات الداخلية تقدر تدير التدخلات دي بصورة نستفيد منها في السودان بشكل واضح وشكل صريح، وفي نفس الوقت نرسل لهم رسالة في إنه يا أخي ما في قضاضة في إنه الناس تقعد تتعاون وكده. في كلام كتير بيتقال على إنه يعني بعض الدول الإقليمية عاوزة تنقل تجاربها يعني وتبقى فترة الانتقال في السودان تؤدي لنفس التجربة مثلا الحاصلة في بعض دول الإقليم، لكن ده هي مجرد تحليل من البعض وقد يكون صح وقد يكون خطأ، لكن أنا بركز على إنه الناس أو إن إحنا في الفترة الانتقالية دي ما بنقدر نكون بمعزل عن التدخلات الخارجية، لأنه دي مصالح ومعروف إنه السياسة بتقوم على المصالح، فيبقى الناس لابد من وضع سياسات تقدر تفيد نستفيد منها في الداخل وفي نفس الوقت نطمن بها الخارج ونستفيد من العلاقات إذا كانت الخارجية ولا الإقليمية. في السؤال الثالث حول هل عدم وحدة الأحزاب السياسية يهدد الانتقال الديمقراطي؟ بكل تأكيد، لأنه أنت يعني هي الأحزاب السياسية دي زي ما بنقول دائما إنه ما فيش ديمقراطية بتكون كاملة بدون أحزاب سياسية، وفاقد الشيء لا يعطيه، إذا كانت الأحزاب السياسية في محتواها ضعيفة وفي بنيتها ضعيفة ما بتقدر تنتقل لفترة انتقال ديمقراطي، ومعروف إنه بعد الفترة الانتقالية دي حتكون في انتخابات وانتخابات بتقوم على الأحزاب السياسية، ففاقد الشيء لا يعطيه، إذا كانت الأحزاب السياسية هي ضعيفة فيبقى كيف حتقدر تدير فترة انتقالية أو فترة ديمقراطية قادمة أو تساهم في الفترة الانتقالية يعني بصورة إيجابية، فبيبقى لو ما كانت الأحزاب السياسية وعد بأنه هي فعلا محتاجة لأنها تعمل إصلاح داخلي عشان تقدر تستمر للمرحلة دي والمرحلة الجاية، بتبقى فعلا هي واحدة من المهددات والمهددات الكبيرة بالنسبة للفترة أو التحول الديمقراطي.
المستمعون الكرام، وبحديث دكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، نكون قد وصلنا بكم لختام هذه الحلقة من برنامج ملفات انتقالية، كانت حول المهددات التي تواجه الفترة الانتقالية. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم مني عاطر التحايا.
ومني أنا التحايا أيضا، ودمتم في أمان الله إلى الحلقة القادمة.
نربي سجل ليالي حبيبة. واقول للدنيا انا سوداني، انا افريقي انا سوداني، انا افريقي انا سوداني، انا افريقي انا سوداني.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر من العام 2021. مقتل لاجئة سودانية وإصابة 2 آخرين في معسكر بشرق تشاد، وتزايد وفيات الأطفال وسط نازحي تابت بشمال دارفور، السيول تجرف وتهدد 32 قرية في ولاية النيل الأبيض، وانقطاع الطريق عبر بور سودان، وغمر أجزاء واسعة في الخرطوم جراء الأمطار. راش تكشف عن نفوق وإجهاض 95 من الماشية في الشمالية، ووصول 158 ألف من لقاح جونسون أن جونسون المضاد لكورونا. وفاة وإصابة 18 شخصا في حادث مروري بولاية الخرطوم، ووقفات احتجاجية ومطلبية في الخرطوم وبور سودان. المكتب الصحفي للشرطة يبدأ في إجراءات تخليص شحنة الأسلحة على متن الخطوط الأسيوبية، ويؤكد أنها تخص مورد سلاح بصورة قانونية. محكمة الشهيد محجوب التاج تؤجل جلساتها للمرة الثانية على التوالي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والاثنين المقبل موعدا لعقد الجلسة القادمة. وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجل 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أمس. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدير العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.